في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما فرغنا من المسألة أو الصورة الأولى، بيع الفضول للمالك مع عدم سبق النهي، ووصلنا إلى أنه يصح هذا البيع إذا لحقته الإجازة كما هو مختار المصنف بل المشهور، ننتقل الآن إلى المسألة أو الصورة الثانية، بيع الفضولي للمالك مع سبق النهي من المالك. كما إذا قال المالك للفضولي لا تبع كتابي، فباع الفضولي الكتاب ثم أجاز المالك هذا البيع، فهل تصححه الإجازة اللاحقة أم لا؟ أشار المصنف لوجود قولين مع ذكر دليليهما. القول الأول البطلان، ويستفاد من كلام المصنف أدلة ثلاثة للقول بالبطلان. الدليل الأول النبوي الذي نقله العلامة الحلي في التذكرة، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. بتقريب، أولا دل النبوي على بطلان نكاح العبد الفضولي، كما هو مقتضى قوله فهو عاهر، فهذه العبارات تدل على بطلان نكاح العبد بدون إذن مولاه فضولا. ثانيا، المناسب لهذا التعبير فهو عاهر هو سبق المنع من المولى وليس عدم الإذن فقط. فإذا كان المولى قد منع العبد من النكاح فتزوج العبد مع هذا المنع، فحينئذ يصدق على العبد أنه عاهر وأن هذا النكاح سفاح. فلا تجدي فيه الإجازة.
ثالثا لا نحتمل الخصوصية لنكاح العبد فنتعداه لجميع معاملات العبد كالبيع وغيره مع سبق النهي من المالك والمولى. رابعا هذا النبوي وإن كان واردا في معاملات العبيد إلا أنه لا تحتمل الخصوصية لمعاملات العبيد فنتعدى لمعاملات الأحرار فتشمل نكاح الحر الفضولي وبيع الحر الفضولي وهلم جرا. والنتيجة هي بطلان بيع الفضولي إذا سبقه المنع من المالك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأن النبوي ضعيف السند حتى أن العامة الذين نقلوه صرحوا بضعفه كما أشار العلامة في التذكرة حيث قال في الجزء الثاني صفحة 588 والحديث ممنوع فإن أحمد بن حنبل قال ذكرت هذا الحديث لأبي فقال هذا حديث منكر. ثانيا على فرض التسليم بصحة النبوي سندا فهو غير تام دلالة لأن أقصى ما يدل عليه هو أن العبد عاهرون لأجل الاستمتاعات الزوجية التي لم يأذن بها المالك أو نهى عنها المالك إذ مجرد العقد من العبد لا يجعله عاهراً فبمناسبة الحكم للموضوع ووصف العبد بأنه عاهر هو أنه قد استمتع بالاستمتاعات الزوجية. ولا شك في أن الاستمتاعات الزوجية حرام على العبد من دون فرق بين أن يكون مسبوقا بالنهي من المولى أو يكون غير مأذون إذ لا تحل هذه الاستمتاعات إلا مع الإجازة. إذن فالنبوي لا يدل على بطلان نكاح العبد إذا لحقته الإجازة بسبب المنع السابق من المولى إنما يدل على حرمة الاستمتاعات الزوجية قبل الإذن من المولى. هذا ثانيا. ثالثا هذا النبوي أخص من المدعى فأقصى ما يدل عليه لو تم بطلان نكاح العبد مع سبق النهي من المولى ولا يدل على بطلان باي إذ يحتمل الخصوصية لباب نكاح، فضلا عن أن يدل على بطلان نكاح الحور وبيع الحور وإلى آخره. هذا هو الدليل الأول وما يرد عليه. الدليل الثاني ما أشار له المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 69 وبيانه. الجزء الرابع صفحة 69 وبيانه. أولا إن الظاهر هو بطلان بيع الغاصب، سواء باع الغاصب لنفسه أم باع الغاصب للمالك، والسر في البطلان هو عدم رضا المالك، فلأجل عدم رضا المالك حكم الأصحاب ببطلان بيع الفضول بيع الغاصب لنفسه أم لغيره. هذا أولا. ثانيا مقتضى أن عدم الرضا هو الوجه في بطلان بيع الغاصب هو التعدي لبيع أي فضوليا كان مسبوقا بالمنع من المالك لأجل عدم رضا المالك، والنتيجة هي بطلان بيع الفضولي مع سبق النهي لأجل عدم الرضا من المالك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا إن مجرد عدم رضا المالك ليس دليلا على البطلان في بيع الغاصب فضلا عن غيره، إذ ليس هو آية ولا رواية ولا إجماع، فلا بد أن نبحث عن الدليل على أن مجرد عدم الرضا يوجب البطلان. ثانيا يمكن القول بأن بيع الغاصب صحيح إذا لحقته الإجازة ورضي به المالك، فلا فرق إذن بين الغاصب وغير الغاصب، فالمناط على حصول الرضا سواء كان الرضا سابقا على العقد أو مقارنا للعقد أو لاحقا للعقد. فحتى بيع الغاصب يمكن تصحيحه إذا لحقته الإجازة من المالك. الدليل الثالث ما أشار له المحقق النراقي في مستند الشيعة الجزء الرابع عشر صفحة 278 وبيانه. أولا إن عمدة الأدلة على صحة بيع الفضول هو رواية عروة البارقي التي باع فيها عروة إحدى الشاتين للنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يأذن له النبي بذلك. ومن المعلوم بأن مورد رواية عروة هو عدم سبق المانع من المالك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عروة عن البيع الفضولي، فهو وإن لم يأذن له لكن لم ينهى. إذن فمورد رواية عروة التي هي عمدة الأدلة على صحة بيع الفضولي عدم سبق المانع، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الفضولي مسبوقا بالمنع فلا دليل على الصحة بعد لحوق الإيه جاز، بل مقتضى أصالة الفساد هو الحكم بالبطلان، ولو لحقت هذا البيع الإجازة من المالك، بل يمكن القول بأنه لا نحتاج لأصالة الفساد، بل العقد فاسد، وذلك لكفاية المنع الموجود بعد العقد آنا ما. المنع الموجود بعد العقد آنا ما، فإن المالك مع نهيه الفضول عن البيع يوجد نهيه بعد العقد آنا ما، وهذا النهي والمنع الموجود آنا ما يرفع العقد من أصله، فهو بمثابة الرد، بل هو رد. فيرفع العقد من رأسه فلا تنفعه الإجازة، بل تكون الإجازة من السالبة بانتفاء الموضوع لأنه ارتفع العقد، فلا موضوع حينئذ للإجازة. ويشهد لما قلناه من أن المنع الموجود بعد العقد آنا ما هو ردون ما أفتى به الأصحاب، من أنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد، كما لو ادعى شخص على آخر أنه وكله في بيع كتابه، فحلف الموكل أنه لم يأذن له في بيع الكتاب أو في اشتراء الكتاب مثلا، فنفس هذا الحلف إذا صدر من الموكل أوجب بطلان العقد، وذلك لأن هذا الحلف الصادر من الموكل دال على عدم الرضا والكراهة الباطنية من الموكل، فنفس عدم الرضا الموجود بعد العقد كافي في الرد، مع أن الموكل ما قال فسخت العقد حتى ينفسخ، إنما حلف على أنه لم يوكل ولم يصرح بالرد، إنما حلف بأنه لم يوكل، فنفس هذا الحلف كافي في الرد. والنتيجة هي بطلان بيع الفضول مع سبقه بالمنع من المالك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكر المصنف، وإن كانت المناقشات متبعثرة كما سيتضح لك لكن نلممها. المناقشة الأولى هي بأن رواية عروة البارقي كما سبق أن أشرنا له لا تدل على صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، لأنه لا يحرز أن مورد رواية عروة بيع الفضولي، فلعل عروة كان مفوضا وموكلا من النبي صلى الله عليه وآله، فهو وكيل عنه، لذلك باع الشاة الثانية وأقره النبي على ذلك. هذا أولا. ثانيا، لا ينحصر الدليل على صحة بيع الفضول برواية عروة البارقي كي يقال بأنه نقتصر على المقدار المتيقن، وهو إذا لم يكن هناك منع من المالك كما هو الحال بالنسبة لرواية عروة، بل الأدلة على صحة بيع الفضول كثيرة، كالعمومات، كصحيحة محمد بن قيس، كالأولوية في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وإلى آخر من الأدلة الأحد عشر المتقدمة بما فيها من المؤيدات. إذن فالقول بانحصار الدليل على صحة بيع الفضول برواية عروة غير سام. هذه المناقشة الثانية. الثالثة هذه التي ذكرها المصنف في آخر الكلام البحث، المناقشة الثالثة لا نسلم بما سلم به الشيخ مجيد الآن، قال خوش كلام، لا نسلم بأن المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما دال على الرد والفسخ، بحيث لا تنفعه الإجازة اللاحقة. فمجرد الكراهة الباطنية الباقية بعد العقد ليست ردا، فإن الرد يحتاج إلى مبرز، ولا يكفي فيه مجرد الكراهة الباطنية. ولذلك فلو أجاز المالك الذي منع الفضول سابقا صح العقد، ولو كان هناك كراهة باطنية آنا ما بعد العقد، فإن الكراهة الباطنية في نفسها ليست ردا. المناقشة الرابعة كيف؟ لا ليس مبرز، مجرد المنع، قال له قبل البيع لا تبع كتابي ثم باع الكتاب، هل هذا السابق النهي السابق يعتبر مانع الآن؟ لا لعله يرضى. استصحبنا المنع السابق، هل هذا الآن يعتبر رد؟ الرد يحتاج إلى قول أو فعل مساو للرد. لا هذا قول قبل البيع. خوب نعم، هو الآن باقي العقد، العقد باقي معلق بين السبا والعام، لكن لو أجازه هذا الذي منع منه صح ونفذ، أما نقول لا لأجل المنع السابق يرتفع أصلا ويكون لغوان، بحيث لا وجود له حتى لو أجازه المالك فلا تجدي الإجازة، لأنها من باب السرقة بانتفاء الموضوع. نقول لا، هو ما قال أنا رددت العقد حتى يرتفع، قال لا تبع كتابي فقط، وهذا الفضولي باع الكتاب، لأن نقول لا العقد يكون لغوا من أصله ورأسه لا وجود له، لو قال رددت صح ارتفع، أما إذا ما قال هذا لا يكفي. ولذلك حتى القائلين بأنه يا أنه يبطل ما قالوا بأنه النهي السابق كافي، قالوا هذا النهي يكون موجودا آنا ما ولو باطنا، فالكراهة الباطنية الموجودة بعد العقد تكفي الأمر، ولم يستندوا إلى استصحاب النهي السابق أو إلى آخره، الاستصحاب الاستقبالي وما شابه. جزاكم الله خير مولانا.
بخصوص العبد شيخنا من مسألة المقياس ومسألة العصيان،
خوش هذا بيجي إن شاء الله في الأدلة على الطول الثاني، عدم قدح معصية السيد وإلى آخر. معلوم إن أخذنا، ما قلنا ما أخذنا. معلوم يخوف ما لا ترتبون من أثر على ذلك. فالمعاملة باطلة. خب حتى المصنف قال باطلة، لكن هذا العصيان يقبل الارتفاع ما دام عصيانا للسيد، أما عصيان الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يقبل التبدل والتغير. عصيان السيد المصنف صرح قال هو مجرد عصيان للسيد، وهذا العصيان قابل للزوال إذا رضي المولى. أما عصيان لا، بعد ما يمكن تقول له أرضى بعصيانك السابق، لا ما يرضى. المناقشة الرابعة، بالنسبة للشاهد المذكور وهو حلف الموكل، وأن الحلف يكفي للرد، فلا نسلم بأن مجرد حلف الموكل مع عدم تصريحه بالرد يوجب رد الشراء الصادر من الوكيل، بحيث لا تنفعه الإجازة لو رضي بعد ذلك الموكل. فإن مجرد الحلف أعام من أن يكون ذلك ردا للبيع، بل قد يكون رد، بل قد يكون ردا للوكالة لا ردا للبيع. فإذا كان ردا للوكالة لم يمنع من صحة البيع إذا لحقته الإجازة. وعلى فرض التسليم بأن حلف الموكل بنفسه رد لبيع أو شراء الوكيل، فمع ذلك نقول ذلك لأجل وجودي مبرز للرد، وليس نفس الحل رد، والمبرز هو الإقدام على الحل. فإن هذا الفعل الصادر من الموكل وهو إقدامه على الحل، هذا فعل مبرز للرد. تم الكلام يا مولانا في الأدلة على البطلان، وهي ثلاثة تتصيد من كلمات المصنف وناقشناها برمتها. وأما بالنسبة تريد قصة من الراحة تستطيع تأخذ قصة. لا بس. المسألة الثانية، أن يسبقه منع المالك، والمشهور أيضا هذا القول الثاني الذي ما بعد نختدل عليه صحته، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك. هذا القول الثاني، هذا القول الأول الذي أشرنا إليه. ويلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح، هذا الآن الدليل الأول على البطلان، من حمل النبوي أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، بعد تضعيف السند على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته، فإنه يقع باطلا. خب هذا أي مقدمة الآن على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا؟ هذا المقدمة الثانية التي أشرنا إليها. والظاهر أنه هذا المقدمة الثالثة لا يفرق بين النكاح وغيره. مقدمة رابعة أيضا لا نحسب الخصوصية للعبيد بل تعم الرواية حتى الأحرار. خب هذا الآن الدليل الأول. المصنف فقط أشار للمناقشة الأولى وهي بعد تضعيف السنة. نحن ذكرنا المناقشة الثانية مستفادة من كلام اليزدي من كلام السيد الخوئي، وأشرنا المناقشة الثالثة والرابعة فالتفت إليه. الآن الدليل الثاني، ويظهر من المحقق الثاني أيضا البطلان حيث احتمل فساد بيع الغاصب. لماذا؟ نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا. قال بيع الغاصب باطل لأن هناك قرينة على عدم الرضا، لأنه غاصب فالمالك غير راضي، إذن المناط على عدم الرضا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بيع الفضولي المسبوق بالنهي ليس فيه رضا فيكون باطلا وهي الغاصب. وهذا الدليل الثاني أيضا ما أشار المصنف لمناقشته ناقشناه بمناقشتين. وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا تخيل. من هو المتخيل؟ أشرنا للمتخيل. عن المصنف بما لا يتم. خوف الدليل الثالث الأولوية في أدلة نكاح الأب بدون إذن مولاه. كما دلت على ذلك شيخ عباس 356. أي وين هذه الرواية؟ تقدمت الرواية رواية زرارة، رواية زرارة المتقدمة التي قالت لا يصح نكاح العبد إلا بإذن المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، حيث دلت هذه الرواية على صحة نكاح العبد إذا كان بإذن سيد، سواء كان الإذن سابق أو الإذن لاحق. هذا أولا. ثانيا، إذا صح نكاح العبد مع إذن المولى والإجازة الصادرة منه صح البيع من باب أولى. رواية صفحة كم هي عندي الآن؟ في رواية زرارة عن الفقيه بسنده إلى زرارة صفحة 356. وينها رواية العلاء؟
جليل أولوية الفكر سابقا ويذهب إلى رواية زرارة.
نعم لا بأس. ها كما في رواية العلاء، ها نعم إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه. هذه المصنف ذكرها كرد على دليل الأولوية. رواية العلاء بن سيابة ذكرها المصنف كمناقشة لدليل الأولوية، ويمكن المناقشة في هذا الدليل برواية العلاء بن سيابة، فإنه لا تحرز الأولوية إذ لعل للنكاح خصوصية كما دلت رواية العلاء بن سيابة. الدليل الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.